بسم الله. قال رحمه الله: باب الأفعال. قال: والأفعال ثلاثة: ماض ومضارع وأمر، نحو ضرب ويضرب وأضرب أو واضرب، ضرب ويضرب واضرب. تقدم الكلام على شيء مما يتعلق بالأفعال، وأخذنا تعريف الفعل لغة واصطلاحا. فما هو تعريفه في اللغة؟ الحدث، مطلق الحدث، أحسنت. واصطلاحا كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة: الماضي والحال والاستقبال. هذا معناه اللغوي والاصطلاحي. وأما أنواعه وأقسامه فكما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأفعال ثلاثة لا راجع لها: ماض ومضارع وأمر. وبدأ بالماضي وثنى بالمضارع وثلث بالأمر. بعضهم استنبط نقطة من ذلك، قالوا اقتداء بكتاب الله: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فقدم الماضي وثنى بالمضارع وثلث بالأمر. إنما أمره إذا أراد، هذا الماضي، شيئا أن يقول المضارع أن يقول له كن، هذا الأمر. فالله بدأ بالماضي وثنى بالمضارع وثلث بالأمر، فقالوا اقتداء بكلام الله وكتاب الله في هذه الآية وفيها تقديم الماضي على المضارع والمضارع على الأمر، صنع النحاة ذلك، والله أعلم. هكذا قال بعضهم استنباطا، وأن النقطة من تقديم الماضي على المضارع والمضارع على الأمر هو ما ذكر في الكتاب الكريم من التقديم: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن، ماض مضارع أمر. وهذا سهل. وأما بالنسبة لما يتعلق بتعاريف هذه الأفعال الثلاثة وعلامة كل واحد منها، فأخذنا الماضي أمس وهو حدث وقع وانقطع، أو الماضي ما دل على حدث وقع وانقطع، هذا هو الماضي، ما دل على حدث وقع: قام، جلس، قعد، نام، أكل، شرب، إلى آخره. هذه أحداث تدل على أحداث، كما ترى قام يدل على القيام، وأكل يدل على الحدث أو الأكل، ونام على النوم، إلى آخر ذلك. وهذه كلها الأحداث وقعت وانقضت، وقعت وانقضت، نام، أكل، شرب، كلها قد وقعت وانتهت. فهذا هو أصل الماضي، ما دل على حدث وقع وانقضى. وأما علامته فتقدم معنا أنه يقبل إحدى التائين: تاء الفاعل وتاء التأنيث. تاء الفاعل: ضربت، ضربت، ضربتي، ضربت، ضربت، ضربتي. التاء المضمومة للمتكلم، والتاء المفتوحة للمخاطب المذكر، والتاء المكسورة للمخاطبة المؤنثة. وكلها ضمائر في محل رفع، كلها ضمائر في محل رفع. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به، فعلان ماضيان بدليل قبولت الفاعل: قلت، أمرتني. وأيضا كذلك قبول التاء الثانية وهي تاء التأنيث: قامت، قعدت، جلست، نامت، أكلت. هذه كلها أفعال لقبولها تاء التأنيث. ومن ذلك قوله تعالى: اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ألمت فحيت ثم قامت وودعت فلما تولت كادت النفس تزهقه. كلها أفعال لوجود هذه العلامة فيها وهي تاء التأنيث. فتاء التأنيث علامة، تاء التأنيث علامة على أن الكلمة الداخلة عليها فعل ماض. قال: الرجاء إعادة أبيات ذكر الأسماء الخمسة، وكذلك أبيات ذكر تاء التأنيث. جزاكم الله خيرا، أنت كذلك. ألمت وحيت ثم قامت وودعت فلما تولت كادت النفس تزهقه، هذه أبيات تاء التأنيث. الداخل على هذه الأفعال التي سمعته. وأما الأسماء الخمسة فقد تقدم الكلام عليها: أب أخ حم فوك ذو جرى، كل مضاف مفردا مكبرا مع شروطها. وهذا تجده في العمريقي، هذا البيت الأخير من الأسماء الخمسة. طيب، انتهينا من الماضي وتقدم الكلام عليه. فالماضي ما هو الماضي؟ هذا هو ما دل على حدث وقع وانقضى. هذا الأصل في ما هي علامته قبول إحدى التأين، تاء الفاعل وتاء التأنيث، مع العلامات الأخرى طبعا، لكن هذه من أظهر علاماته. وأما المضارع فهو ما دل على حدث أو ما دل على حدث، نعم، ما يدل على حدث في الزمان الحاضر أو المستقبل، يقع في الزمان الحاضر أو المستقبل، هذا هو الفعل المضارع. ما دل على حدث يقع في الزمان الحاضر أي زمن الحال، زيد يكتب الآن، زيد يكتب، هذا يدل على حدث وقع في الحاضر أي في زمن الحال. وزمن المستقبل زيد سيكتب، زيد سيكتب أي في الزمن المستقبل. فالمضارع له زمنان يدل عليهما: زمن الحاضر كقولك زيد يكتب درسه الآن، فهذا يدل على الزمن الحاضر بقرينة الآن. وكذلك عند الإطلاق، عند الإطلاق فالأغلب أنه يحمل على الحاضر إذا لم تأتي بالقيد، زيد يكتب درسه، فالغالب أنه يدل على أنه يفعل ذلك في إيش؟ في الزمن الحاضر، أنه مستمر في كتابة الدرس هذا هو. وعند التقييد بقرينة من القرائن فهو من باب أولى، زيد يكتب درسه الآن أي في الزمن الحاضر. وكذلك أيضا من دلالاته أنه يدل على الزمن المستقبل، سيكتب زيد درسه، سوف يكتب زيد درسه، فهذا يدل على الزمن المستقبل بدليل السين وسوف اللذان يدلان على التنفيذ. وأما علامته فمن أشهر وأظهر علاماته دخول لم عليه، وكذلك السين وسوف، هذه علامة الفعل المضارع ومن أشهر علاماته قبول لم أو دخول لم عليه، وكذلك أيضا السين وسوف، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فما هي هذه الثلاث الأفعال؟ لم يلد ولم يولد ولم يكن، ما هي هذه الثلاث الأفعال؟ مضارعة ومضارعة. لماذا؟ لأنها دخلت عليها لم، ولم هذه من علامات المضارع لأنها لا تدخل على غيره من الأفعال. فإذا دخول لم دليل على أن الفعل مضارع. طيب، ألم يعلم بأن الله يرى، ما هو يعلم؟ هذا مضارع لدخول لم عليه. سيهديهم الله ويصلح بالهم، ما هو هذا الفعل؟ كيف عرف وجود السين؟ وسوف يؤتيهم كذلك، أحسنت. فهذه كلها أفعال مضارعة أو مضارعة، هذا وهذا، لدخول هذه العلامات عليها. طيب، قال وأمر، وأمر هو ما دل على حدث يطلب حصوله، يطلب حصوله في الزمان المستقبل أو يطلب استمراره، هذا هو الفعل أو فعل الأمر، ما دل على حدث يطلب حصوله في الزمان المستقبل أو يطلب استمراره، إما هذا أو هذا. يطلب حصوله مثل قم فأنذر، يا أيها المدثر قم فأنذر، هذان فعلان، هذان فعلا إيش؟ أمر. كيف عرفنا أنهما فعل أمر؟ لأنهما حدثان يدلان على الطلب، أليس كذلك؟ طلب هذا الفعل مع القبول، سيأتي العلامة إن شاء الله بيان العلامة، سيأتي بيان علامته. فقم فأنذر هذان فعلان أو فعلا أمر يدلان على الطلب، والمقصود هنا طلب حصول الفعل في الزمان المستقبل. قم فأنذر أي افعل هذا، اكتب يا زيد اكتب، هذا فعل أمر يطلب حصوله بإيش؟ الزمن المستقبل، وهكذا. أو يطلب استمراره، أو يطلب استمراره. يا أيها النبي اتق الله فإن التقوى حاصلة، فإن التقوى حاصلة في النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن المقصود هنا طلب الاستمرار، أي استمر على هذا الخير، على تقوى الله سبحانه وتعالى. فهذا فعل أمر، هل يطلب حصوله في الزمان المستقبل حصوله باعتبار أنه لم يكن؟ لا، وإنما يطلب استمراره، يطلب استمراره. يا أيها الذين آمنوا، آمنوا بالله، هذا آمنوا ما هو؟ يا أيها الذين آمنوا فعل ماض آمنوا، لكن قوله آمنوا بالله فعل أمر، يطلب حصوله باعتبار أنه لم يوجد أم يطلب استمراره؟ كيف عرفتم أنهم يطلب استمراره؟ لأنه قد أثبت الإيمان لهم، يا أيها الذين آمنوا الإيمان موجود، لكن هذا استمروا إيش عليه؟ يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله، فالمقصود هنا الاستمرار لا طلب وجود لم يكن، المقصود هنا استمرار لا طلب وجود لم يكن، لأنه موجود قبله، قبل الأمر به كان موجودا بدليل يا أيها الذين آمنوا، أثبت لهم الإيمان ثم قال إيش آمنوا، هذا المقصود به طلب الاستمرار لا طلب وجود لم يكن. فإذا الأمر يدل على شيئين، إما طلب حصول الفعل باعتبار أنه لم يوجد فيطلب حصوله في الزمن المستقبل، أو يكون مثل قولك اكتب، ما هو موجود الكتابة، تريد أن يفعل هذا إيش الفعل في المستقبل، قم اجلس كل اقعد، هذا فعل أمر يطلب حصوله في الزمان المستقبل، أو يطلب استمراره يكون موجودا قبل الأمر به، وإنما المقصود الاستمرار عليه، مثل هاتين الآيتين، يا أيها النبي اتق الله فإن التقوى حاصلة، لكن المقصود هنا من الأمر إيش طلب الاستمرار. وكذلك أيها الذين آمنوا آمنوا، أيضا آمنوا المقصود به فعل أمر، المقصود به طلب الاستمرار، لأن الإيمان موجود عندهم، فالله أمرهم بذلك مع وجوده، فإذا يفهم ذلك أنه قصد إيش أو أراد الله سبحانه وتعالى الاستمرار، هذا واضح. وأما علامته الدلالة على الطلب وقبول المخاطبة، هذه علامة فعل الأمر، الدلالة على الطلب وقبول يا المخاطبة، قومي اقعدي اجلسي نامي كلي، هذه افعال ايش؟ هذه ايش افعال؟ هذه افعال امر. كيف عرفتم انها امر؟ لانها دلت على الطلب وقبلت يا المخاطبة المؤنثة، قومي اقعدي اجلسي كلي نامي. طيب هذه افعال امر لانها قبلت أو دلت على الطلب وقبلت يا المخاطبة، فكلي واشربي وقري عينا، عرب فكلي واشربي وقري عينا، نعم كلي فعل أمر. كيف عرفت أنه فعل أمر؟ أولا قبل ذلك من شيئين تركتم العلامة، وليست من شيء واحد، علامة الأمر من شيئين، دلالة على الطلب مع قبوله المخاطبة، وأن فعل المضارع يقبل يا المخاطبة، أنت يا هند تقومين بكذا، هذه يا المخاطبة لكن ما يدل على الطلب، وإنما هو إخبار أنت تقومين بكذا، فلا بد من الأمرين معا في تمييز الأمر من المضارع وكذلك من الماضي، أنه يقبل هو أنه يدل على الطلب مع قبوله لياء المخاطبة، لا بد من الأمرين معا وما يكتفى بواحد. طيب كلي فعل أمر مبني على حذف النون، طيب كما سيأتي حكمه إن شاء الله، والياء ضمير متصل في محل رفع فاعل، أحسنت. وكلي واشربي الواو عاطفة، واشربي فعل أمر أيضا، كيف عرفت أنه أمر؟ بالعلامة المتقدمة، دلالة على الطلب مع قبول يا المخاطبة، وليفعل، وقري أيضا فعل أمر، وعينا تمييز كما سيأتي معكم في باب التمييز. والشاهد بارك الله فيك، هذه الثلاثة الأفعال أفعال أمر بدليل ما ذكر، دلالة على الطلب مع قبول يا المخاطبة، انتهينا من هذا. فالأفعال ثلاثة، ماض ومضارع وأمر، الماضي دل على حدث وقع وانقضى، علامته إحدى قبول إحدى التأين، تاء الفاعل وتاء التأنيث، تاء الفاعل اسم وتاء التأنيث حرف لا محل لها من الإعراب، وتاء الفاعل في محل رفع. والمضارع ما دل على حدث وقع أو يقع في الزمان الحاضر أو المستقبل، ما دل على حدث يقع في الزمان الحاضر أو المستقبل، فله زمنان المضارع، زمن الحال وزمن المستقبل. زيد يكتب درسه، هذا لزمن الحال، وزيد سيكتب الدرس، هذا للمستقبل. والأمر ما دل على حدث يطلب حصوله في الزمان المستقبل أو يطلب استمراره، إن كان موجودا فيطلب استمراره، وإن كان القصد من الأمر إجاده، وإن كان القصد من الأمر إجاده فيكون المقصود إيش؟ حصوله، طلب حصوله في الزمن المستقبل، إن كان موجودا قبل الأمر فيطلب استمراره، وإن لم يكن موجودا قبل الأمر وإنما تريد من المأمور أن يوجد هذا الفعل فيكون المطلوب إيش المقصود؟ حصوله في الزمن، اكتب هذا يطلب حصوله، يطلب حصوله. اتق الله هو عنده تقوى من قبل، إلا إذا كان الأمر بتقوى، يعني بالتقوى لشيء خاص معين، اتق الله في كذا، فهذا يطلب أيضا إيش حصوله، يطلب حصوله. أما إذا كان التقوى العامة فهي موجودة قبله، لكن كان في شيء معين فهذا أمر آخر. قال نحو ضرب ويضرب واضرب، فمن يميز بين هذه الثلاث الأفعال؟ تفضل يا ولد. ضرب فعل ماض، كيف عرفت أنه فعل ماض؟ لأنه يقبل تاء التأنيث أو تاء الفاعل، يقول ضربت وضربت سنتة. ويضرب فعل مضارع، كيف عرفته؟ لأنه يقبل لم أو تدخل عليه لم، فتقول لم يضرب. وأما ضرب ما يصلح لم ضرب، يصلح لم ضرب، لا عندنا اسم يفهم العربية لم ضرب هذا يصل عندهم. نعم أحسنته. وضرب فعل أمر، كيف عرفت أنه فعل أمر؟ دلالة على الطلب اضرب، هو يطلب منك أنك تضرب، وكذلك قبول المخاطبة، فممكن أن تقول إيش اضربي. أحسنته، انتهينا من هذا. قال رحمه الله، قال في الماضي مفتوح الآخر أبدا والأمر مجزوم أبدا، بعد أن انتهى رحمه الله تعالى من بيان الأفعال وأنها ثلاثة، عقب ذلك ببيان أحكامها، ما تقدم بيان أنواع الأفعال ماض ومضارع وأمر، فبعد أن فرغ من بيان الأفعال شرع في بيان الأحكام، في بيان أحكام هذه الأفعال الثلاثة ما أحكامها. فقال أما بالنسبة للماضي فحكمه أنه مفتوح الآخر أبدا، ضرب ودحرج وانطلق واستخرج، هذه كلها أفعال ماضية وتراها كمفتوحة الآخر، ضرب دحرج انطلق استخرج، مفتوحة الآخر أم ليس مفتوحة الآخر؟ الحرف الأخير منها مفتوح، وهذا حكمه كما قال، فالماضي مفتوح الآخر أبدا، هذا حكم الماضي، وهو مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، هذا حكمه أنه مبني على الفتح. فإذا عربت قلت ضرب فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، دحرج كذلك، انطلق كذلك، واستخرج أيضا، وإنما نوعنا التمثيل الإشارة إلى أنه قد يكون ثلاثيا وقد يكون رباعيا وقد يكون خماسيا وقد يكون سداسيا. هل يكون سباعيا؟ ما يوجد سباعي أبدا، ينتهي إلى السداسي فقط، ينتهي إلى السداسي. فلذلك تجد النحاة ينوعون في التمثيل، يقولون ضرب دحرج انطلق استخرج، إشارة لما ذكرت لك، فإن الماضي قد يكون ثلاثيا وقد يكون أكثر من ثلاثي رباعي خماسي سداسي. فحكم الشاهد المقصود من ذلك حكم الماضي يحفظ هنا. ما حكم الماضي؟ والبادي يحتاج أن يعرف مثل هذه القواعد. ما حكم الماضي؟ أنه مفتوح الآخر أبدا، أي أنه مبني على الفتح. هل أبدا أبدا ما يتغير؟ الصحيح من أقوالهم أنه يكون مفتوح الآخر أبدا ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك، فإنه يبنى على السكون، أو واو الجماعة فإنه يبنى على الضم آخره. هذا هو الصحيح وهذا هو الأسهل على البادئ، فلا نقول مفتوح الآخر أبدا، لا، هذا الحكم نعم موجود ما لم يتصل به تاء الفاعل مثلا أو نون النسوة ضمير رفع، هذا فإنه يبنى على السكون آخره، فتقول ضربت فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك. أما عند الناظم عند المصنف يقول مبني على الفتح دائما أبدا، سواء كان اتصل به شيء أو لم يتصل به شيء، وهذا الفتح قد يكون ظاهرا وقد يكون مقدرا، ظاهرا مثل ضرب جلس قعد، والمقدر إذا اتصل به التاء مثلا ضربت يقول مبني على الفتح المقدر المصنف، وهو مذهب مشهور، مذهب مشهور جدا، مذهب المحققين هذا الذي يراه المصنف رحمه الله. لكن المذهب إن شاء الله الصواب وهو الأسهل على الطالب أنه مفتوح الآخر أبدا ما لم يتصل به ضمير رفع أي تاء الفاعل أو نون النسوة، فإنه في هذه الحالة يبنى آخره على السكون، فيقال ضربت ضربت ضربتي ضربنا نون النسوة، ضربنا النسوة ضربنا محمدا، فيكون مبنيا على السكون في هذه الحالة. ومفتوح الآخر أبدا أيضا ما لم تتصل به واو الجماعة فإن آخره يبنى على الضم، ضربوا ضربوا أصل الفعل ضرب اتصلت به واو الجماعة، فآخره في هذه الحالة يبنى على الضم، فتقول ضربوا جلسوا قعدوا ناموا أكلوا، فإذا عرفت قلت فعل ماض مبني على الضم لاتصال بواو الجماعة. فهذا هو التفصيل الجيد للطالب البادي، أنه إذا أعرب نحو ضرب يقول فعل ماض مبني على إيش؟ الفتح، ونحو انطلق ودحرج واستخرج، هذه أفعال ماضية مبنية على الفتح. أما إذا أعرب نحو ضربت ضربت ضربتي النسوة ضربنا، فماذا يقول فيه؟ يقول فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، لاتصاله بضمير رفع متحرك، فهذه متحركة كما ترى، ضربت متحركة بالضمة التاء، وضربت أيضا متحرك بإيش؟ بالفتحة، وضربتي بالكسرة، والنسوة ضربنا بالفتحة، النسوة ضربنا محمدا بالفتحة. فإذا تحرك الضمير هذا المتصل بالفعل فإن الفعل يبنى معه على السكون، إذا تحرك الضمير المتصل بالفعل فإن الفعل يبنى معه على السكون، وإذا لم يتحرك هذا الضمير فيبقى على فتحه، مثل ضربا الزيدان ضربا، هذا ضمير رفع لكنه ساكن مو متحرك، فيبقى الفعل على فتحه على ما هو عليه، فتقول الزيدان ضربا، هل هنا بناء على السكون مع أنه اتصل به ضمير رفع، الألف هذه في محل رفع إيش؟ فاعل، لكن لماذا لم يبنى عن السكون الفعل الزيدان ضربا؟ لأن هذا الضمير مو متحرك، ساكن الألف هذه، هذه الألف ساكنة التي اتصلت بالفعل، فلا يبنى مع الفعل على السكون، وإنما يبنى الفعل على السكون بهذين الأمرين، ضمير رفع وأيضا متحرك، لا بد من هذا، أن يتصل به ضمير رفع ويشترط في هذا الضمير رفع أن يكون متحركا، فهنا يبنى على السكون، مثل ضربت التاء متحركة أم ليست متحركة؟ متحركة. النسوة ضربنا نون النسوة هذه متحركة أم ليست متحركة؟ متحركة، فيبنى على السكون في هذه الحالة. فمن يعرف الآن ضربت؟ ضربت فعل ماض، تقول ضرب توصل، ضرب فعل ماض مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك، هكذا يحفظ الإعراب، والتاء المتحركة ضمير متصل في محل رفع فاعل، مبني على الضم في محل رفع فاعل. النسوة ضربنا أو الوالدات يرضعنا، لكن هذا ما هو بابنا، سيتذى في المضارع ما ندخل فيه، نحن مع الماضي الآن. عندك النسوة ضربنا، أنت أخو عبد الله أيه. نعم ضرب في علماء، النسوة ضربنا ضرب في علماء، أحسنت، والنون بفعل ماض ما له مبني على السكون لاتصاله بضمير رفع متحرك وهو نون النسوة، ونون النسوة ضمير متصل في محل رفع فاعل. أحسنت. والشاهد ضرب هنا بني عن السكون ما بني عن فتح، الاتصال بضمير رفع متحرك. أحسنت. طيب، وإذا اتصلت به واو الجماعة ضربوا، فمن يعرف هذا؟ واحد ما درس النحو أبدا، أول مرة يدرس النحو يريده حتى نعرف فهمه ولا ما فهمه الإخوة. أنت الأول مرة درس النحو، تفضل. ضربوا، عرب لنا ضربوا. ما لك فعل ماض، أحسنت، مبني. قلنا إذا اتصلت به واو الجماعة بني على الضم. ضربوا ما إعرابه الآن؟ فعل ماض مبني على الضم. أحسنت، الاتصال بواو الجماعة، فهذا يحفظ. الفعل الماض الأصل فيه ماذا يا أخوان؟ أنه يبنى على الفتح، هذا الأصل. الفعل الماض الأصل فيه أنه يبنى على الفتح ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك أو واو الجماعة. فإن اتصل به ضمير رفع متحرك بني على السكون، ضربت 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 ضربنا. فإن اتصلت به واو الجماعة ضربوا جلسوا قعدوا، فإنه يبنى على الضم. فإن تجرد عن هذه الأمور رجع إلى الأصل وهو البناء على الفتح. واضح هذا؟ فهذا هو التفصيل في قوله فالماضي مفتوح الآخر أبدا، أي أنه مبني على الفتح ما لم يتصل به واحد من الأمور المتقدمة. من يقول ما فهم هذا الكلام؟ ما فهمته؟ لا محل لها من الإعراب، معنى لا محل، لا ينسج محل رفع ولا محل نصب ولا محل جر ولا محل جزم. هذا معنى قولهم لا محل لها من الإعراب، أي ليس لها محل من الإعراب المتقدم، لا محل رفع ولا محل نصب ولا محل جزم ولا جر. هذا معنى لا محل له، أي من الأمور المتقدمة التي هي محل الرفع ومحل النصب، فليس له محل من الإعراب، أي واحد من الأربعة المتقدمة، الإعراب رفع ونصب وإيش وخفض وجزم، فما له حظ من هذه الأشياء. قال والأمر مجزوم أبدا، هذا هو حكم الأمر أنه مجزوم أبدا. وقوله مجزوم المقصود هنا أي أنه مبني، هذا هو المقصود بقوله مجزوم، وإنما عبر بالجزم والله أعلم أراد الجزم اللغوي، أي أنه مقطوع الحركة أو الحرف. والأمر مجزوم أبدا أي مقطوع الحركة والحرف، مقطوع الحركة مثل اضرب، مقطوع الحرف مثل اضربا أو ادعو، ادعو اقضي ارمي، هذا مقطوع الحرف لأنه مبني على حدث حرف إيش العلة كما تقدم معكم. فقول الأمر مجزوم أبدا أي أنه مقطوع الحركة إذا كان صحيح الآخر اضرب، أو مقطوع الحرف إذا كان معتل الآخر ادعو اقضي ارمي اسعى، فالحرف هنا محذوف قطع عنه. فالذي يظهر أنه عبر بالجزم هنا وأراد الجزم اللغوي، لأن الجزم يا أخوان من علامات الإعراب، والأمر مبني حكمه أنه مبني وليس بمعرب، ليس ثم معربا من الأفعال إلا المضارع فقط، فلا يوجد فعل معرب إلا المضارع، وما عداه مبني، ما عداه مبني، الماضي مبني وكذلك الأمر. فإذا التعبير هنا بقوله والأمر مجزوم والجزم من علامات الإعراب كما تقدم معنا، علامات الإعراب رفع ونصب وخفض وإيش وجزم، هذه علامات الإعراب. والأمر كما هو معلوم عندنا مبني، فكيف يعطي هنا علامة الإعراب فيقول مجزوم والجزم من علامات الإعراب؟ فإذا لابد من تأويل، فلعله أراد الجزم إيش اللغوي، وتقدم معنا أن الجزم بمعنى القطع، فيكون المقصود أي أنه مقطوع الحركة أو الحرف، أو يكون مجزوم أي في الصورة، أراد بقوله والأمر مجزوم أي صورته، صورة المجزوم، صورته صورة المجزوم كما أول ذلك بعضهم بهذا التأويل. فقوله مجزوم ليس معنى أنه معرب، لا، وإنما صورته مثل صورة الفعل المضارع المجزوم. فقولك اضرب في الصورة مثل قولك لم يضرب، قولك اضرب في الصورة مثل قولك لم يضرب، قولك لم يدعو مثل قولك، أو قولك ادعو مثل قولك إيش لم يدعو، صورتهم واحدة، كلاهما مقطوع الحرف وكلاهما في الأول مقطوع إيش الحركة، أليس كذلك؟ فهذا التأويل لبعض النحاة في قول الأمر مجزوم أبدا، أي أن صورة الفعل المجزوم، فصورة أدعو مثل صورة لم يدعو، من حيث أن كل منهما حذف منه إيش الواو، وصورة اضرب مثل صورة لم يضرب. فإذا قوله مجزوم أي صورة، أي في الصورة، هذا واضح. أو نقول عبر بالجزم وأراد به الجزم إيش اللغوي الاصطلاحي، الجزم اللغوي. ما هو الجزم اللغوي؟ أي القطع، جزمت بكذا أي قطعت بكذا، فيكون الأمر مجزوم أي مقطوع الحركة أو الحرف، أبدا دائما هذا، إما أن يقطع منه حركة مثل اضرب ما توجد الضمة، أو يقطع منه حرف مثل أدعو اخشى ارمي، تقطعه من الحرف وهو حرف العلة. فالأمر مجزوم أبدا أي أنه مبني، وبناؤه إما على السكون إذا كان صحيح الآخر، وإما على حذف حرف العلة إذا كان معتل الآخر. الآن هذا الخلاصة، الأمر مجزوم أبدا أي أنه مبني وبناؤه إما على السكون مثل اضرب، من يعرف اضرب؟ يعرف يعني اضرب؟ لا أنت عرب عن عندك، من يعرف هذا المثال؟ نعم، اضرب فعل الأمر مبني على السكون لأنه صحيح الآخر، أحسنت، والبعض يصدر أنت. طيب ادعو، ادعو فعل ماض، ادعو إلى اسم ربك، نعم مبني على حرف العلة لأنه معتل الآخر، هذه القاعدة في الأمر. وكذلك إذا اتصلت به ألف اثنين أو واو جماعة أو يا مخاطبة فإنه يبنى على حذف النون، اضربا اضربوا اضربي يبنى على الحذف أيضا، فتقول اضربا فعل أمر مبني على حذف النون والألف فاعل، واضربوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو فاعل، واضربي أيضا فعل أمر مبني على حذف النون والياء فاعل، فيبنى على الحذف في موضعين، وهذا الحذف إما حرف العلة أو حذف النون، إما حرف العلة إذا كان معتلا أدعو اقشى ارمي تقول مبني على حذف حرف العلة، أو حذف النون إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطبة فيبنى على حذف النون. فالخلاصة في الأمر ما هي؟ أنه مبني أبدا، وبناؤه إما على السكون أو على حذف حرف العلة أو حذف النون. متى يبنى على السكون عندك يا أخي؟ إذا كان صحيح الآخر. ومتى يبنى على حذف حرف العلة عندك؟ إذا كان معتل الآخر. وعلى حذف النون إذا كان إذا اتصل به ألف اثنين أو واو جماعة أو ياء مخاطرة. في شيء في الدرس هذا؟ ما في شيء إن شاء الله واضح. فهذا هو حكم الماضي والأمر. فحكم الماضي أنه مبني على الفتح ما لم يتصل به ضمير رفع متحرك فإنه يبنى. ما المقصود بضمير رفع المتحرك هنا؟ التاء أو نون النسوة. وما لم يتصل به واو الجماعة فإنه يبنى على الضم فتقول ضربوا، وما عدا ذلك فهو مبني على الفتح. هذا هو درسنا اليوم إن شاء الله، وأما المضارع نرجعه إلى غد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت.